أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين: وقيل تخصص الوجود في الممكنات إنما كان بإضافته إلى موضوعه، لا أن الإضافة لحقته من خارج. كان الكلام في النحو الثالث من تميز الوجودات وتخصصها. قلنا بأنه يذكر هنا صدر المتألهين بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو الذي أشار إليه في صفحة 46، قال: وأما تخصصه بموضوعه، يعني أن النحو الثالث إنما هو تخصص الوجود بالموضوع. أما القول الثاني وهو الذي ينسبه إلى بهمنيار في التحصيل، يقول أن التخصص من النحو الثالث إنما هو بإضافة الوجود إلى الموضوع لا بنفس الموضوع. قلنا لكي تتضح هذه العبارة لا بد من بيان أقسام الإضافة، وهذه مسألة مهمة جدا. ذكرنا بأن أقسام الإضافة ثلاثة. القسم الأول هو أن يكون للمضاف وللمضاف إليه وجود مستقل كل عن الآخر، ثم تحصل الإضافة فيما بينهما. القسم الثاني أن يوجد المضاف مضافا للغير، أن يوجد المضاف بنحو الإضافة إلى الغير وإن كان هو غير المضاف إليه. النحو الثالث أن يكون تحقق وثبوت المضاف إليه إنما هو من خلال المضاف. وقلنا أنه هذه الفكرة أكثر تتضح من خلال مثال ذكرناه للإخوة. قلنا: لو فرضنا أن المضاف إليه هو باء وأن المضاف هو أليف، تارة أن الجاعل يجعل باء ويجعل أليف ثم يربط أحدهما، يضيف أحدهما إلى الآخر كإضافة الشيء إلى المكان، وأخرى يوجد أليف بنحو مضاف إلى باء. أساسا لا وجود للأليف إلا بنحو الإضافة إلى باء، كما في الأعراب فإنها لا توجد إلا قائمة بموضوعاتها. وثالثة يوجد أليف باء، يعني يوجد أليف بنحو خاص، هذا النحو الخاص هو ماذا؟ هو باء، فهو كون الموضوع لا كونه في الموضوع. وفرق كبير بين أن يكون المضاف، التفتوا للعبارات لأنه على أساسها تقفون على مفاتيح كلمات الشيخ قدس سره رحمة الله تعالى عليه، هو أن تارة أن المضاف هو كون الموضوع، كون باء، وأخرى أن المضاف كونه في باء وأحدهما غير الآخر، فإن كونه في باء كالوجود العرضي، أما كون باء هذا نحو آخر من الإضافة. قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذه الأقسام الثلاثة للإضافة يقول: نحن نريد أن نقول أن إضافة الوجود إلى الموضوع من النحو الثالث، يعني كون الموضوع لا أنه كون في الموضوع. أما ما ينسبه إلى بهمنيار في التحصيل، يقول أن بهمنيار يريد أن يقول أن إضافة الوجود إلى العرض ليس هو كون الموضوع بل كونه في الموضوع وأحدهما غير الآخر. هذا ما ذكره. طبعا في كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يوجد بحثان. البحث الأول أن إضافة الوجود إلى الماهية هل هي من القسم الثاني من الإضافة أو القسم الثالث؟ الجواب الحق مع قدر المتألهين أن إضافة وعروض الوجود على الماهية لا هي من النحو الأول ولا هي من النحو الثاني، وإنما هي ماذا؟ من النحو الثالث، وهذا لا إشكال فيه. أما قوله أن بهمنيار يريد أن يقول القول الثاني أو النحو الثاني لا النحو الثالث، هذا لا غير تام، لأن بهمنيار عباراته صريحة أنه يريد أن يقول النحو الثالث أيضا لا النحو الثاني. خلي شوي نطبق العبارات حتى نصل إلى بيان المطالب. قال وقيل، هذه وقيل في قبال ماذا؟ في قبال النحو الثالث من التميز الذي قال وأما تخصصه بموضوعه أعني الماهية المتصف به في اعتبار العقل، يعني أنه إذا قلنا أن التميز تارة ذاتي يعني من نفس الوجود وأخرى عرضي لتعبير السيد الطباطبائي أنه خارج من الوجود، الآن نتكلم نحن في القسم الثاني. في القسم الثاني يقول يمكن أن يقال بأن إضافة الوجود إلى الماهية من النحو الثاني كما ينسبه إلى بهمنيار، ويمكن أن يكون من النحو الثالث كما هو مدعاه في صفحة 46. قال وقيل تخصص الوجود في الممكنات. هسه لماذا قال في الممكنات؟ باعتبار أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له حتى يعرض له ماذا؟ حتى يعرض له الوجود، هذا إنما يتم في الموجودات التي لها ماهية بالمعنى الأخص، يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. أما ما لا ماهية له متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لا معنى لأن يجري فيها عروض الوجود على الماهية. قال تخصص الوجود في الممكنات إنما كان، التفت جيد، هناك كان ماذا؟ بموضوعه، هنا لا، بإضافة الوجود ماذا؟ إلى الموضوع، واحدهما غير الآخر. هناك كان بنفس الموضوع بنفس الماهية، أما هنا ماذا؟ بإضافة الوجود إلى الماهية. هسه أي نحو من أنحاء الإضافة؟ يقول لا يتبادر إلى ذهنكم النحو الأول من الإضافة، يعني أن المضاف إليه وجود، المضاف وجود آخر، ثم تحصل الإضافة بين المضاف والمضاف إليه، كزيد في المكان، فإن زيد وجود، المكان وجود آخر، ثم تحصل الإضافة بين زيد والمكان، تقول زيد في الدار مثلا أو في المكان الكذائي. لا أن، يعني يتبادر أنه إضافة من النحو الأول، لا أن الإضافة لحقته من خارج، ليست الإضافة في المضاف إليه لاحق عليه خارج من وجوده، لا، فإن الوجود ذا الموضوع عرض. التفت جيدا، هذا معنى عرض لا يتبادر إلى ذهنك أنه عرض، كلما قيل عرض فإن العرضية بنحو واحد، لا، تبين أن العرضية ماذا؟ على أنحاء ثلاثة، فإنه في المكان نحو من العروض على المكان، عروض الجسم نحو من العروض، عروض الوجود على الماهية نحو ثالث ماذا؟ من العروض. فإن الوجود ذا الموضوع عرض، مراد من العرضية، من الواضح بأنه العرضية بحسب التحليل العقلي، إن الوجود عارض المهية، ولكنه تصوران وإلا في متن الأعيان، إما متحدان إما أحدهما ماذا؟ عين الآخر. فإن الوجود ذا الموضوع، يعني الوجود الذي يضاف إلى موضوعه، الذي يكون وجوده غير موضوعه وهو الماهية، فإن الوجود ذا الموضوع عرض، صغر القياس، وكل عرض، قياس من الشكل الأول، وكل عرض فإنه متقوم بوجوده في موضوعه، وهذه قاعدة، فإذا كان وجودا عرضيا فإنه قائم ماذا؟ موجود لموضوعه، وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ لموضوعه لغيره في موضوعه. إذن فوجود كل ماهية يكون ماذا؟ متقوما بإضافته إلى تلك الماهية، لا أن الإضافة لحقته من الخارج الذي هو نحو الأول من الإضافة. فإن الوجود، فوجود كل ماهية متقوم بإضافته إلى تلك الماهية الخاصة، ولكن لا بالنحو الأول، لا كما يكون الشيء في المكان، فإن زيد في المكان في الدار أيضا مضاف إلى الدار، ولكن ذاك نحو من الإضافة وهذا نحو آخر من الإضافة. فإن كونه في نفسه ها غير كونه في المكان، هذا غير ذاك، هذا النحو من الإضافة غير ذاك تلك الإضافة. يقول وقيل، والقائل بهمنيار في التحصيل يقول بسديد، لأنه فهم من عبارة بهمنيار أنه يريد أن يقول ماذا؟ أن إضافة الوجود إلى الماهية من النحو الثاني لا من النحو ماذا؟ الثالث. يقول وهو ليس بسديد قول بهمنيار، فإن التفت جيدا، فإن كون العرض في نفسه وإن كان نفس كونه في موضوعه، هذا قرأتموه بعد بناء على مباني الحكمة المشائية، بأن وجود العرض في نفسه عين وجوده ماذا؟ لغيره، مو أنه وجوده في نفسه غير وجوده لغيره، نفس وجوده لغيره هو وجوده ماذا؟ وجوده في نفسه. فإن كون العرض في نفسه، يعني في، لأنهم يعتقدون أن الوجود العرضي وجود ماذا؟ في نفسه، ولكن لنفسه أو لغيره؟ لغيره. فإن كون العرض في نفسه وإن كان نفس كونه في موضوعه، ولكن هذا على مبنى الحكمة المشائية التي ترى أن الأعراض هي محمولات بالضميمة، أما على مباني الحكمة المتعالية التي ترى أنه من خارج المحمول فله حديث آخر. فإن العرض من شؤون الجوهر لا أنه محمول بالضميمة على الجوهر، هذه بعد مسألة مبنائية موكول تحقيقها إلى محله. قال بناء على ما تقرأ من أن وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها لموضوعاتها، هذا على مباني الحكمة المشائية. لكن سؤال يقول نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة البياض إلى الجسم، كنسبة العرض إلى الجوهر؟ يقول لا، بهمنيار عبارته هذه، ولكن نحن نقول أنه من النحو الثالث لا النحو الثاني. لكن الوجود ليس بالقياس إلى موضوعه الذي هو الماهية كالأعراض بالقياس إلى موضوعاتها الذي هو النحو الثاني، فإنه ليس هو كون شيء غير الموضوع، ليس هو كونه في الموضوع. الوجود إلى الماهية نسبتها ماذا؟ كون في الموضوع لو كون الموضوع. يقول لا، عبارة بهمنيار كأنها تريد أن تقول ماذا؟ كونه في الموضوع، والصحيح هو ماذا؟ كون الموضوع. لكن الوجود ليس بالقياس إلى موضوعه كالأعراض بالقياس إلى موضوعاتها، فإنه ليس، يعني الوجود، فإنه ليس هو كون شيء غير الموضوع يكون كونه في نفسه كونه للموضوع، لا ليس الأمر كذلك، ليس من قبيل العرض بالنسبة إلى الجوهر. إذن ما هو؟ قال بل الوجود نفس كون الموضوع لا كون شيء آخر للموضوع. واضح هذه العبارة؟ هذه من عبارات المفاتيح، هذه من قبيل بأنه واسطة أخص أو واسطة لأمر أخص التي يقع فيها خلط كثير، دائما يتصور بمجرد جاء الأخص أنه بعد ماذا لا يكون ذاتي، مع أنه ليس كذلك. قال فإنه ليس كون شيء غير الموضوع يكون كونه في نفسه وكونه الموضوع، بل الوجود هو، بل الوجود نفس كون الموضوع لا كون شيء آخر للموضوع، وإن كان بنفس وجود الموضوع، لا ليس الأمر كذلك. حتى مثال فارز هنا مثال، كما أن النور القائم بالجسم نور الجسم، نفس هذا النور يظهر ماذا؟ الجسم، لا ظهور شيء للجسم. ففرق إذن بين كون الشيء في المكان الذي هو النحو الأول، وكون الشيء في الموضوع الذي هو ماذا؟ النحو الثاني. يقول وهذا هو المفهوم من كلام بهمنيار، أنه يريد أن يميز ماذا بين هذين النحوين من الإضافة، يعني أنه في المكان أو أنه ماذا في الموضوع، وهو المفهوم، يعني هذا الفرق هو الذي يفهم من كلام ماذا القائل المذكور في ما سبق، يعني بهمنيار. خب أنت ماذا تريد أن تقول؟ يقول لا، ثم فرق آخر، ثم مو ثم، ثم فرق آخر. هذا الفرق بين النحو الأول والثاني، أما هناك فرق ماذا بين الثاني والثالث في اعتقاده أن بهمنيار لم يلتفت إليه. ثم فرق آخر أيضا بين كون الشيء في الموضوع وبين نفس كون الموضوع، الذي هو الفرق بين النحو الثاني والنحو الثالث. خب هذا التحقيق من أين أتيت به شيخنا؟ قال نص عليه الشيخ في التعليقات، أنه الشيخ أشار إلى هذه الحقيقة في التعليقات، من أنه لا بد أن نميز بين وجود الأعراض لموضوعاتها كالبياض للجسم، وبين وجود الماهيات ماذا لموضوعاتها التي هي الإنسان والبقر ونحو ذلك، هذا غير ذاك. يقول ثم فرق آخر أيضا بين كون الشيء في الموضوع وبين نفس كون الموضوع، وهذا هو الفرق بين الثاني والثالث. نص على هذا الشيخ الرئيس في التعليقات، طبعا كل ما تتبعنا أنا ما وجدت في الحواشي أيضا، لا شيخ حسن زادة ولا شيخ جوادي أيضا أقعدهم حاشية هنا أنه في التعليقات وجدوا هذه العبارة. على أي نحو نص على هذا الشيخ الرئيس في التعليقات حيث قال وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها في موضوعاتها، وهذا هو النحو ماذا النحو الثاني. سوى هذا الاستثناء ظاهره استثناء متصل، ولكنه عند التحليل سيظهر أنه لا استثناء منفصل، أساسا هذا غير ذاك. بين النحو الثاني والنحو الثالث يوجد تباين أصلا، لا رابطة بين الثاني والثالث، سوى أن العرض الذي هو الوجود، تارة أن العرض هو ماذا هو البياض يعني كان الناقصة، وأخرى أن العرض ماذا هو الوجود الذي هو كان التام، سوى أن العرض الذي هو الوجود، هذه لما إلى آخر السطر الثاني اجعلوها بين شارحتين، هذني شارحة. سوى أن العرض من قوله لما إلى موجودا اللي هي آخر كلمة في السطر الثاني، هذه اجعلوها بين شارحتين، يعني العبارة هكذا تقول سوى أن العرض الذي هو الوجود لم يصح يقال أن وجوده في موضوعه هو وجوده ماذا في نفسه، الذي يقال في العرض، فإنه في العرض ماذا يقول، يقال وجوده في نفسه هو عين وجوده في موضوعه، هذا أيضا يمكن أن يقال للوجود عندما يعرف الماهية، يقول لا هذا لا يمكن أن يقال له، وأساسا إذا لم يمكن أن يقال له إذن ليس هو بهذا العرض بهذا المعنى من العرض، فلهذا يكون الاستثناء منفصل بعد، لا يكون الاستثناء متصل. خب الآن تعالوا إلى الشارحة، ما هي الشارحة؟ قال لما كان سوى أن العرض الذي هو الوجود، لما كان هذا العرض الذي هو الوجود مخالفا لها أي للأعراض، لأنه هذا عرض وأيضا ذاك ماذا عرض، البياض على الجسم أيضا عرض، لما كان هذا النحو من العرض الذي هو عروض من النحو الثالث وجود على الماهية كان مخالفا لها أي للأعراض، لأي شيء كان مخالفا لها؟ يقول لأن العرض بالنحو الثاني لكي يتصف أنه موجود يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجودين، البياض لكي يتصف أنه عارض على الجسم لا بد أن يكون ماذا موجودا، والبياض غير الوجود، أما لكي يتصف الوجود أنه موجود أيضا يحتاج إلى وجود لكي يتصف أنه موجود أو بنفس ذاته. هذا هو الفرق الأساسي بين عروض البياض على الجسم وبين عروض الوجود على الماهية. يقول لما كان الوجود الذي هو العرض مخالفا للأعراض لحاجة الأعراض إلى الوجود حتى تكون ماذا؟ موجودة، واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون ماذا؟ موجودان. خب إذا كان الأمر كذلك بعد لم يصح أن يقال أن وجوده، يعني وجود العرض الذي هو الوجود كانت تامة، لم يصح أن يقال إن وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، لم يصح بأي معنى. يقول بمعنى أن للوجود وجودا كما يكون للبياض ماذا؟ وجودون. إذن هؤلاء الآن عندما يأتون إلى الوجود ينفون عنه الوجود. مباشرة التفت لها النقطة جيدا، يقولون هذا الوجود الذي عرض على الماهية له وجود أو ليس له وجود؟ ها؟ ماذا نقول؟ له وجود أو ليس له وجود؟ وأنت جنابك بمجرد تسمع ليس له وجود قائل بأصالة الماهية هذا المسلم، مع أنه مو قائل بأصالة الماهية، هو ده ينفي عروض الوجود على الوجود. وهذه نفس المشكلة التي وقعت في شيخ الإشراف، فإنه قال إن ليس للوجود وجود، يعني وجود آخر كوجود البياض ماذا؟ كوجود الوجود للبياض، مو نفي الوجود في مثل الأعيان. هو يريد ينفي زيادة الوجود على ماذا؟ على الماهية، وأنه إذا وجدت الماهية بعد تحتاج إلى وجود أو نفس تحقق الماهية. نفس تحقق الماهية على أي نحو. يقول لم يصح أن يقال إن وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه، بمعنى هذا النفي بأي معنى؟ بمعنى إن للوجود وجودا كما يكون للبياض ماذا؟ وجود. بل بمعنى، إذن بأي نحو يصح عروض الوجود على الماهية؟ يقول بهذا النحو يصح، بل بمعنى إن وجوده في موضوعه نفس وجود الموضوع. إن وجوده في موضوعه ما هو؟ نفس وجود الموضوع. وهذا شيء يقول اختلاف حيثية الوجود مع الماهية وعينية الوجود مع الماهية. واضح العبارة بعد، عبارة الشيخ تريد أن تقول بأن الوجود ماذا؟ عين وجود الماهية، عين الماهية خارج، نفس تحقق الماهية خارج، نفس تحقق الماهية. قال بل بمعنى إن وجوده، يعني وجود الوجود ها، إن وجوده في موضوعه نفس وجود ماذا؟ موضوعه. أما وغير الوجود من الأعراض ما هو؟ يقول لا، وغير الوجود من الأعراض وجوده في موضوعه وجود ماذا؟ وجود ذلك الغير الذي هو الجوهر، وهذا غير ذلك. وعلى هذه الجملة انتهت هنا للشيخ في التعليقات. التفت إلى العبارة، إذن هذه العبارة صريحة في أن النحو الثالث من التميز بأي نحو؟ وهو أن الوجود يتميز بنفس موضوعه، والموضوع عين الوجود لغير الوجود. وهذه نفس النظرية التي نحن ماذا أشرنا إليها فيما سبق، من أنه في متن الأعيان الوجود ليس غير الماهية تحيثا وحيثية، لا لا، الوجود ماذا؟ عين الماهية، بتعبير صدر المتألهين هو كون الماهية، كون الماهية، كون الماهية. طب على هذا الأساس، خلي ذهنك كم على هذا الأساس، ما ذكره الشيخ مصباح في التعليق بعد تبين غير تام. لماذا؟ لأنه الشيخ تصور بأن النحو الثالث من التميز مرتبط بمقام ماذا؟ الإثبات، والقسم الأول والثاني مرتبط بمقام الثبوت. وبهذا البيان اتضح أن القسم الثالث أيضا مرتبط بمقام الثبوت أو ليس مرتبطا بمقام الثبوت، بمتن الأعيان في مقام الثبوت، قبل أن نصل إلى ماذا؟ إلى مقام التحليل الذهني. هذا أولا. إذن ما ذكره من أن الأول ذاتي والثاني ليس كذلك هذا غير تام. واتضح أيضا عدم تمامية ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية، حيث تصورت بأن القسم الأول من التميز ما هو؟ ها؟ كثرة ذاتية للوجود. أما القسم الثاني من التميز كثرة ماذا؟ عرضية للوجود. هذا إذا قلنا أن الماهية غير الوجود في متن الأعيان. أما إذا ثبت أن الماهية عين الوجود وأن الوجود عين الماهية، فالتميز أيضا ماذا؟ بكثرة ذاتية أو بكثرة عرضية؟ بكثرة ذاتية من نفس ذات الوجود. نعم يبقى الفرق، ما الفرق بين التقدم والتأخر وبين الإنسان والسماء؟ الفرق أن التقدم والتأخر تميز ذاتي بالعنصر العام، والإنسان والسماء تميز ذاتي بالعنصر ماذا؟ بالعنصر الخاص. وهذا هو الفرق بينهما، وهذا ما أشرنا إليه في الفرق بين التميز بالتقدم والتأخر والتميز بالإنسان والسماء والأرض ونحو ذلك. إذن كلا هذين البيانين اللي لم يأتيا في كلمات صدر المتأليه رحمة الله تعالى عليه، وإنما هي من بيانات اللاحقين، من بيانات المعاصرين، أنهم تصوروا كثرة ذاتية وكثرة عرضية على أي الأحوال. ومن عبارات صدر المتألهين يتضح بأنه في العبارة السابقة هل يريد أن يقول شيئا غير ما يقوله الشيخ الرئيس أو لا يقول؟ ها؟ يريد أن يقول بأن الوجودات تارة تتميز بنفس ذاتها كما في الواجب لأنه لا ماهية له، وأخرى تتميز وتتخصص بمراتبها وهذا هو العنصر العام، وثالثة تتميز ماذا؟ ها؟ أيضا بمراتبها الذي هي الموضوعات ولكنه العنصر الخاص. وصريح العبارة أن الوجود عين الماهية، ولكن عندما يأتي رحمة الله تعالى عليه في مواضع أخرى تجد أنه يرتب آثار أن الوجود غير الماهية ماذا؟ تحيثا في متن الأعيان. فلعله والله العالم غير ملتفت إلى هذه القضية، وهو أنه أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر حيثية على أي لحظة. يقول وعلى هذا يجب أن يحمل، هذا كلام صدر المتألهين، وعلى هذا يجب أن يحمل أيضا لا ما فهمه قوم من الحمل على اعتبارية الوجود. واضح؟ يقول بعض الأعيان عندما وجدوا أن للوجود وجودا نفوا أن يكون للوجود وجودا، قالوا هؤلاء يقولون ماذا؟ باعتبارية الوجود، مع أنه هذول مقالين باعتبارية الوجود، يريدون أن ينفوا زيادة الوجود ماذا؟ ها؟ يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لكي يوجد. وعلى هذا يجب أن يحمل أيضا، يعني كلامه كلام الشيخ، لا ما فهمه قوم من الحمل على اعتبارية الوجود وكون الوجود أمرا انتزاعيا مصدريا، وعلى هذا يجب أن يحمل ما ذكره. هذا من لا إلى قوله مصدريا اجعلوها بين شارحتين. وعلى هذا يجب أن يحمل أيضا ما ذكره في موضوع، طبعا في موضوع آخر أو موضوع آخر، كلاهما صحيح من التعليقات، وهو قوله فالوجود الذي للجسم، عندما تقول الجسم موجود هو موجودية الجسم ليس شيئا آخر. هذه العبارة، خلوا ذهنكم يمي، هذه العبارة من عبارات القائلين المنسوب إليهم أصالة الماهية، أولئك لا يقبلون أن الوجود موجود، لا لا عفوا، أن الجسم موجود، ما يعبرون هذا التعبير. الذي نسب إليهم يقولون بأصالة الماهية لا يقولون وجود الجسم موجود، يقولون ماذا؟ موجودية الجسم، الموجودية التي مرجعها إلى التحقق، إلى الثبوت، إلى الواقعية. فلهذا هو يقول هذه العبارة لا تحملوها على اعتبارية الوجود وأصالة الماهية، احملوها على ماذا؟ على ما نحن قلناه. مع أنه تقول موجودية، الموجودية هذا الذي في موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود بما هو موجود، الذي هو أعم من الوجود ومن الماهية. خلي ذهنكم، هذه عبارات موجودية الماهية، من يستعملها في عباراته هذا ينسب إليه أنه قائل ماذا؟ قائل بأصالة الماهية، لا بأصالة الوجود الصدرائية، لهذا المعنى الذي يفهمه من الصدراء. قال فالوجود الذي للجسم هو موجودية الجسم. خب هذا الوجود في الماهية كأي نحو؟ كحال البياض للجسم لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض. يعني أنت عندما تقول الجسم موجودون ليس من قبيل قولك الجسم ماذا أبيضون، ما الفرق؟ يقول الجسم موجود كانت تامة والجسم أبيض ماذا كان ناقصة، هذا أحدهما غير الآخر. لا كحال البياض والجسم في كونه أبيض، لأن الأبيض لا يكفي فيه البياض والجسم. التفت جيدا، لكي يتصف الجسم بأنه أبيض فقط نحتاج إلى البياض وإلى الجسم؟ يقول لا مو كافي، تحتاج إلى ذلك المعنى الرابط الذي يربط ماذا؟ يربط البياض بالجسم الذي يولد كان الناقصة. إذن لكي يحمل الأبيض على الجسم لا يكفي عندك ماذا؟ الجسم والبياض، بل لا بد من وجود ذلك المعنى الرابط. وفي قولك الجسم موجود أيضا تحتاج ذلك الوجود الرابط بعد؟ يقول لا، يقول لا، لا نحتاج إلى ذلك، لأنه ذاك كانت تامة وهذه كان الناقصة. يقول لأن العيب أبيض لا يكفي فيه البياض والجسم. جيد جدا. وقال تلميذه بهمنيار في التحصيل، نحن إذا قلنا هنا قلنا بأن المطلب الأول الذي ذكره صدر المتألفين صحيح، وهو أن إضافة الوجود إلى الجسم ليست كإضافة البياض إلى الجسم، بل نحو ثالث من الإضافة. ولكن نسبه إلى بهمنيار في التحصيل، ما هو؟ أنه يرى أنه من النحو الثاني لا من النحو الثالث. وهنا يرد على ما ذكره إشكالان، أو أنه توجد قرينتان في كلام بهمنيار، أنه هو الرجل أيضا يريد أن يقول النحو الثالث لا النحو الثاني الذي نسبه إليه صدر المتألفين. القرينة الأولى أن كتاب التحصيل لبهمنيار هو خلاصة آراء الشيخ، والشيخ قائل بالنحو الثالث لو بالنحو الثاني. إذن لو كانت هذه آراء بهمنيار فصح ما قلته، ولكن هذه آراء الشيخ، وآراء الشيخ أنت قلت نص على ذلك الشيخ في التعليق. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو أنه في آخر العبارة توجد، هذه العبارة اللي الآن نريد أن ننقلها، وقال تلميذه توجد عبارة يستوضح منها هذا المعنى، وهو أنه يريد أن يقول المعنى الثالث لا أن يقول المعنى الثاني. فلهذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في تعليقته على الأسفار الجزء الأول هناك في صفحة 79 هكذا يقول، يقول على أن ما تمسك به من كلام بهمنيار في التحصيل بعد نقل كلام الشيخ إلى هذا، قال فلما كانت عبارته، عبارة بهمنيار في التحصيل، في تأدية أمر فارد، يعني أمر واحد رأسها غير سديد وذيلها سديد، لأنه رأسها قال وقيل وهو غير سديد، أما أنه عندما جاء بالأخير نقل ماذا؟ ها؟ قال تلميذه يقول هاي العبارة التي ينقلها في الذيل التي هي سديدة هي في ذيل تلك العبارة التي هي ماذا؟ تغير سديدة، ولكن لأنها قطعت في المتن فأنت تتصور أنه عبارتين في موضعين، لا لا، يقول عبارة واحدة صدرها غير سديد وذيلها ماذا؟ سديدون. يقول لماذا في تأديتها غير سديد وذيلها سديد يتمسك به؟ ثم ما نقل من التحصيل هو خلاصة مما نقل ماذا؟ من كلام الشيخ. فلهذا يأتي إلى صفحة 80 بعد أن يقول وقوله ليس بسديد، يقول شيخ حسن زادة وهو ليس بسديد أيضا، قولك ماذا نسبة إلى بهمنيار ليس بسديد؟ ليس بسديد. يقول وهو من كلام، وبالجملة إن القول بعدم تسديد كلام ثم التمسك به تأييدا مما يوجب العجب من مثله قدس سره. في صدر الكلام تقول غير سديد، وفي ذيله ماذا؟ تتمسك لصحة ما انتهيت إليه. على أي لحوة؟ قال وقال تلميذه في كتاب التحصيل: نحن إذا قلنا كذا موجود كما لقلنا الجسم موجود، فلسنا نعني به الوجود العام. هذا الكلام ورد في آخر ذيل صفحة 287 من التحصيل في الحاشية. فلسنا نعني به الوجود العام، يعني ذلك المفهوم العام المصدري، بل يجب أن يتخصص كل موجود بوجود خاص. فيكون ماذا؟ فيكون هذه كم مرة مولانا في محاضرات عشان يكتبون في المساجد، بأنه من كنا في الخليج يكتبون على المساجد باعتبار تدرون أنها كالجالسين في المجلس، فالأعم الأغلب هذول التليفونات النقالة معهم، فكاتبين مولانا اطفاءها 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 اطفاءها. وإحنا في يوم فتح حملة شديدة حملنا على هؤلاء اللي تليفوناتهم النقالة موجودة، وفي يوم تليفوننا في جيبنا مولانا وناسية احنا نطفي مولانا وعلى المنبر مولانا والمجلس مكتظ مولانا وعلى التليفون دق لازم الآن نفس القضية. قال: بل يجب أن يتخصص كل موجود بوجود خاص، يعني لكي ذلك الموجود العام في الذهن يوجد لا بد أن يكون وجوده كذا. إذا لم يكن وجود كذا لا معنى لأن يتحقق في متن الأعيان. والوجود الآن نسبة الوجود العام، مفهوم الوجود إلى مصادقه، نسبة الجنس إلى الفصول، يقول لا يلزم أن يكون كل وجود مركبا. وهذه نقطة أشرنا إليها فيما سبق، بأن نسبة الوجود العام إلى مصادق الوجود الخاص ليست نسبة الجنس إلى ماذا؟ ليست نسبة المفهوم الماهوي إلى أفراده. والوجود إما أن يتخصص بفصول، يعني نسبة الوجود العام إلى مصادقه نسبة الإنسان إلى أفراده، أو نسبة الحيوان إلى أنواعه. إما أن يتخصص بفصول فيكون الوجود، أي مفهوم الوجود العام أي المطلق على هذا الواجه، يكون ماذا؟ يكون جنسا. فإذا كان جنسا يلزم أن يكون كل وجود ماذا؟ مركبا من جنس ومن فصلين، وقد تبين بطلانه وسيأتي بطلانه بعد ذلك. أو يكون الوجود العام من لوازم معان خاصة، من لوازم وجودات خاصة. هذا الذي قلنا فيما سبق، أن نسبة الوجود إلى المصادق نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى الأشياء، نسبة اللازم إلى الملزوم، لا نسبة الذاتي إلى ماذا؟ إلى الذات. من لوازم معان خاصة بها يصير الشيء، بتلك المعاني الخاصة بها يصير الشيء موجودا. وقال فيه أيضا، يعني بهمن يعرف التحصيل، وقال أيضا: كل موجود ذي ماهية فله ماهية فيها، أي في تلك الماهية صفة، في تلك الماهية صفة، بها أي بتلك الصفة صارت ماذا؟ صارت موجودة. وهذا واضح أنه ماذا؟ أصالة الوجود، وأن الماهية بعين الماهية، فيها صفة صارت موجودة، وتلك الصفة حقيقتها أنها وجبت بالغير لا وجبت بالذات، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أقول: ولا يغرنك، هذا خلوه بعد إلى بعد، والحمد لله رب العالمين.